باب الدعاء في الاستسقاء. عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشر ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها، يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. بينا في الدرس الماضي أيها الإخوة الألفاظ الغريبة في الحديث، وما استشكل علينا من الألفاظ بينا معناه، ونأخذ الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها من الفوائد جواز تكليم الخطيب، جواز أن يتكلم المأموم مع الخطيب، يجوز ذلك إذا كان لحاجة أو لمصلحة، لا أن يتحدث في أمور خارجة عن الحاجة والمصلحة. ولذلك قالوا: يجوز أن يتكلم المأموم مع الخطيب، يجوز مع الخطيب إذا كان لحاجة أو مصلحة. فهذا رجل جاء وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب والصحابة يحضرون الخطبة، دخل هذا الرجل وكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعب عليه ولم ينكر عليه فعله، فدل ذلك على جواز تكليم الخطيب، يعني يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب لحاجة أو لمصلحة. هذه فائدة. ومن الفوائد كذلك بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل قول هذا الرجل دون أن يقول له: أيها الرجل، هات دليلا على ما قلت، أو هات بينة، أو أيضا لم يقل له: أيها الرجل، لماذا تتكلم هذا الكلام أثناء الخطبة، يعني دعنا نكمل خطبتنا ثم تكلم بهذا الكلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام استمع للرجل، فهذا بيان لتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سمع والخطيب يخطب، فلعل النبي كان يخطب في موضوع آخر، لكن لما الرجل تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم أغثنا، قطع الموضوع، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، دعا الله بالغوث، دعا الله بالغوث، يعني حول موضوع الخطبة عليه الصلاة والسلام إلى دعاء استسقاء. فهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يحدث هذا في درس مثلا، أو في خطبة في درس أو في خطبة، بعض الناس يقول: يا شيخ كذا وكذا، موضوع آخر خارج عن الموضوع. الأصل في المتكلم أن يستوعب السامعين، وأن يتواضع وأن يستمع لكلامه، وإذا كانت هناك حاجة للإجابة فيجيب المستمع لينتفع الناس كذلك. وفي هذا الحديث كذلك أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه، وكذلك الناس يرفعون أيديهم كما جاء ذلك صريحا في رواية أخرى، ومر معنا مسألة رفع اليد في الدعاء إذا كان الخطيب يستسقي، إذا في خطبة الجمعة طلب السقيا، طلب الغوث من الله، فيجوز له أن يرفع يده، أما غير ذلك فلا يرفع يديه بل يشير بالسبابة فقط، يشير إشارة سبابة كما في حديث عمارة ابن رويدة. أما في الاستسقاء يعني خطيب اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا، وهكذا يشير. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، فيجوز أن يرفع يديه على ما مر بنا يجعل ظهور أكفهما إلى السماء، ظهور الكفين للسماء وبطونهما إلى الأرض، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه. وكذلك المأمومون يرفعون أيديهم في دعاء الخطيب بالاستسقاء. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد بيان آية من آيات الله تعالى، آية من آيات الله أن السماء كانت صحوا. هل تأملتم الحديث؟ يعني هذا الحديث وعدناه مرارا وتأملنا فيه، نجد فيه آية من آيات الله، ليس في السماء من سحاب ولا قزع. تكلمنا إيش عن السحاب وإيش عن قزع؟ سحاب مجتمع، قزع سحب متفرقة. السماء صحو لا يوجد فيها سحابة واحدة، لا سحب مجتمعة ولا سحب متفرقة، فآية من آيات الله. وينظر أنس بن مالك إلى سلع جبل، قلنا من الجبال، لا يرون إلا الشمس، ما بينهم وبين سلع شيء من بيت ولا دار، ينظر إلى السماء. عند ذلك بعد هذا يرون سحب اجتمعت وأمطرت عليهم حتى بلت لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي هذه السحابة مثل الترس، مثل الترس وما يتترس به المقاتل، يعني كأنها مستديرة، ثم بعد ذلك تنتشر، ثم ينزل منها المطر ويتحدر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا كله آية من آيات الله، وأنه على كل شيء قدير، وأن هذه الآية أيها الإخوة فيها بيان لعلم الله وحكمة الله وقدرة الله على كل شيء، حيث أجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فبدعاء الناس بيستهينوا بالدعاء، قل لك إيش يا أخي الدعاء بيفعل؟ ماذا يفعل الدعاء؟ الدعاء يا إخوة ينزل المطر من السماء بإذن الله، الأرض تكون قاحلة والسماء لا تمطر، بالدعاء ينزل المطر، يأتي السحاب، يجتمع السحاب وينزل بإذن الله. دعاء، بالدعاء نهزم الأعداء، بالدعاء يكون الشفاء، بالدعاء يحيي الله عقر الأمهات، وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا، فأحيى الله عقرها بيحيى، بدعاء زكريا عليه السلام رزقت يحيى. فبالدعاء تحل المشاكل، بالدعاء الصعاب الأمور الصعبة التي علينا صعبة، لكن على الله ليست صعبة، هذا معنى الدعاء. الدعاء أيها الإخوة ثقة برب العالمين، أن الإنسان يدعو الله ويعلم أنه على كل شيء قدير. وذلك الإنسان لما يدعو، هذا من أدب، أدب مهم من أدب الدعاء، يدعو الله وهو موقن أن الله قادر على الإجابة. بعض الناس يدعو بقول لك يلا والله إن زبطت زبطت، يعني خير، ما زبطت إن شاء الله توكلنا على الله. الدعاء لابد أن يكون بقلب موقن، يعني قلت اللهم اشفني، مش والله منجرب أنه إحنا ندعو الله يشفينا ولا ما يشفينا تجربة، لا، هذا لا يشفى الإنسان اللي بيقول اللهم اشفني من باب التجربة، أو أن يقول والله الدعاء ممكن يستجاب ممكن لا، هذا مش موقن بالإجابة. لكن تخيلوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم اغثنا، سألتكم الآن لو كل واحد سؤال كيف كان دعاء النبي اللهم اغثنا، بأي لسان؟ اللهم اغثنا، أنه وحده هو القادر على تغيير الأحوال وأن ينزل الغيث وحده. فالدعاء فعل الأعاجيب، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، ثلاثة. وإذا بالسماء بعد أن كانت صحوا إذا بها يجتمع السحاب وينزل المطر. ورحم الله من قال أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فبعض الناس يستهزئ بالدعاء، قل إيش قيمة الدعاء؟ حتى بعض الناس للأسف لقلة فهمه ولسفهه وتفهه يأتي يقول يا مشايخ دعيت لفلسطين راحت، دعيت للعراق راحت، دعيت لسوريا هايها برضو مشاكل، دوروك عدولة ثانية ادعو لها حتى تضيع كمان. إيش بقول دوروك عدولة تدعو لها عشان تضيع عشان تخرب. يعني إيش بيستهزئ بالدعاء؟ بيستهزئ بالدعاء. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ففي هذا آية من آيات الله، وفيه كذلك بيان أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل الرجل، سأل الرجل أن يمسك، أن من سأل النبي أن يدعو الله تعالى بأن يمسك المطر من السماء، أدعو الله أن يمسكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم أمسكها. لما قال له أول جمعة كما قلنا جاء وقول هلكت الأموال وانقطعت السبل، لما لا يوجد ماء. الآن الأسبوع الذي بعده هلكت الأموال انقطعت السبل لكثرة المطر لكثرة الماء، فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم أمسكها عنا، لا، فيه أدب عند كثرة المطر لا يدعو برفع المطر. يعني لا يقول اللهم ارفع عنا المطر، خطأ، لأنه ربما نحن نحتاج إلى استمرار المطر، ربما نحتاج، لكن ندعو برفع الضرر وإبقاء النفع. لما الإنسان يدعو في المطر يدعو برفع الضرر في المطر وإبقاء النفع، لأن المطر فيه نفع، والمطر الله سمى رحمة، الله عز وجل سمى المطر رحمة، فالمطر فيه خير، لكن نحن ندعو أن يرفع الضرر في هذا المطر فقط. إذا قال اللهم حولنا ولا علينا، في رواية اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. في أيضا بيان الدعاء اليسير، الدعاء اليسير بدون تكلف. ماذا قال؟ اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم، اللهم أسقنا. أو في رواية لو نظرت إلى الدعاء الاستسقاء بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يدعو؟ كان يقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. يعني يدعو الله بهذا الدعاء البسيط الهين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا، غيثا غير ضار، مغيثا، مريئا، مريعا، نافعا، عاجلا غير آجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء البسيط. بعض الناس يتكلف في الدعاء، لما خرجوا مرة في صلاة استسقاء هكذا ذكرت كتب الأدب، قال فجعل الذي يدعو بالاستسقاء يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا مجللا هزجا سفحا سفوحا مسحنفرا مثعنجرا. فقال له رجل يا هذا اسكت، هذا طوفان كطوفان نوح، لانه قال كلام الناس اصلا ما فهم ايش مسحنفر ومثعنجر، ايش الكلام هذا؟ قال هذا طوفان كطوفان نوح ينزل علينا. فالاصل الكلمات البسيطه، اللهم اغثنا ثلاثة، قال انظر رواية اللهم اغثنا ثلاثة مرات. وفي هذا أيها الإخوة استحباب تكرير الدعاء ثلاثة. النبي قال اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، ففيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثة، تكرر الدعاء ثلاثة مرات، وهذا أدعى للإجابة والإلحاف، والإلحاف الدعاء أمر طيب، أمر طيب. وكذلك فيه بيان لجواز التبسم من قبل الخطيب تعجبا، وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة. الرجل دخل المسجد فصاح يا رسول الله هلكت الأموال في حاجة، فإذا كان حاجة يجوز أن يصح، والخطيب يجوز أن يتبسم، وهذا لا يبطل الخطبة. بعض الناس سألني يا شيخ، قال لو واحد، لو خطيب تكلم بشيء فتبسم المأمومون، هل هذا يدخل مثل حكم التبسم في الصلاة؟ مثل حكم التبسم في الصلاة هل يدخل نفس الحكم؟ الجواب لا. أحيانا خطيب ممكن يذكر شيء، يذكر حديث مثلا، قل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبني فضحك، فيضحك المأمومون مثلا، فهل هذا يبطل الخطبة كمثل الصلاة لما تصبح القهقهة مثلا تبطل؟ الجواب لا، لأن أمر الخطبة أوسع من أمر الصلاة، أمر الخطبة أوسع من أمر الصلاة. وذلك الشرب أثناء الخطبة
لا يبطل خطبة. المأموم جالس خطبة الجمعة وبين يديه ماء فشرب، تبطل صلاته؟ لا. طب في الصلاة شرب، تبطل الصلاة. فأمر الخطبة أوسع من أمر أمور محرمة مخصوصة في الخطبة، وليس ما يحرم في الصلاة عموما يحرم في حضور الخطبة، يحرم في حضور. وفي أيضا دليل من دلائل النبوة، هذا الحديث دليل من دلائل النبوة، والأئمة أفردوا كتبا في دلائل، مثل دلائل النبوة لأبي نعيم، دلائل النبوة للبيهق، هذا من أجمع الكتب في دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوته. دعا فاستجيب له، وأيضا دعا عليه الصلاة والسلام فتفرق السحاب، أصبحت المدينة كأنها إيش قال جوبة، يعني كأنها حفرة، السحاب حولها يمطر والمدينة لا تمطر، لما قال حولنا ولا علينا، هذا فيه دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. والذي يريد أن يدرس السيرة، قالوا السيرة تنقسم ثلاثة أقسام، سيرة نبوية، الذين يدرسون السيرة لا يدرس قسما معينا فقط، لا، بعضهم يدرس الأخبار فقط، أخبار النبي عليه الصلاة والسلام قبل المبعث وكذا، لا، السيرة ثلاثة أقسام، الأخبار والمغازي والدلائل، الأخبار والمغازي والدلائل، أو يقولون الشمائل والمغازي والدلائل. الشمائل يعني الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أفرد الكتب في هذا، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، الشمائل والمغازي، إيش عن المغازي؟ الغزوات، هل السيرة، والدلائل، دلائل النبوة، دلائل النبوة. طبعا دلائل النبوة كثيرة، مما منها ما يتعلق بالإخبار بالماضي، إخبار الحاضر، مستقبل، المعجزات، هذا كله يدخل في دلائل النبوة. فالذي يريد أن يدرس السيرة، بعضهم يقتصر على شيء معين، المغازي يدرس الغزوات، درس جزءا من السيرة، وبعضهم يدرس الشمائل، درس جزءا من السيرة، لكن الذي يريد أن يدرس السيرة كاملة يدرسها من هذه الحيثيات الثلاثة، الشمائل والدلائل والمغازي، الشمائل والدلائل والمغازي. فهذا من دلائل النبوة، هذا الدعاء، استجابة هذا الدعاء من دلائل النبوة، أن النبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا من الفوائد، والفوائد كثيرة في هذا الحديث، من الفوائد الاستسقاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في كتاب زاد المعاد، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ثم قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوب. يعني كيف تكون صلاة الاستسقاء أو دعاء الاستسقاء؟ النبي استسقى على وجوب. ذكر ابن القيم كم وجه؟ ستة أوجه، ذكر ستة أوجه، قال على وجوه أو ستة وجوه. قال: الوجه الأول يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، إذن أثناء خطبة الجمعة، إذا مثلا حبس القطر، المطر، حبس المطر، فيسن للخطيب أن يدعو بالاستسقاء في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة يقول: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه على المنبر في أثناء خطبة الجمعة كان يدعو بالاستسقاء. هذه صيغة، صلاة الجمعة هي هي، لكن خطبة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة يدعو بالاستسقاء، هذا وجه. الوجه الثاني أن يعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فيخرج متواضعا، متخشعا، مترسلا، متضرعا إلى الله تبارك وتعالى، ويخطب ويصلي ركعتين، اللي هي الكلام الطويل كلامنا عنه، هو صلاة إيش؟ الاستسقاء. هذه صفة مخصوصة، إذن هذا وجه ثاني، صلاة الاستسقاء، يخرج الناس ويخطب خطبة خاصة ويصلي ركعتين، يخطب ويصلي ركعتين، أو قل يصلي ركعتين ويخطب على وجهين، كما ذكرنا أن الشوكاني قال: إن شاء قدم الخطبة وإن شاء قدم الصلاة. يعني صلاة الاستسقاء يجوز للخطيب أن يخطب أولا ثم يصلي، ويجوز أن يصلي ثم يخطب، لا حرج، هذا جائز وذاك جائز، إن شاء قدم الخطبة وإن شاء قدم الصلاة. طيب، إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير جمعة، في غير جمعة، يعني كان يخطب ونحن ذكرنا أن الخطبة لا تتعلق بالجمعة فقط، يعني ممكن إذا حضر أمر النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس ويخطب، إذا حدث أمر يجمع الناس يخطب على المنبر يخطب فيهم. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام وجه الثالث أنه استسقى على منبره بدون صلاة، مش يوم جمعة، ولم يثبت أنه صلى بعدها. يعني لما يحدث أمر يجمع الناس يخطب بهم ويدعو كذلك باستسقاء ولا يصلي، يدعو اللهم اغثنا اللهم اغثنا ولا يصلي. هذا وجه ثالث. الوجه الرابع أنه استسقى صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله تعالى، وهو جالس في المسجد استسقى، يعني رفع يدعى الله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، رواه أبو داود. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد. فيجوز نحن اجتمعنا مثلا اليوم وإحنا رأينا الناس رأينا المطر قد تأخر، اللهم اسقنا ندعو الله لا حرج. والوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، عند أحجار الزيت خارج باب المسجد الذي يقول ابن القيم الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر، عند ذلك تأتي منطقة اسمها أحجار الزيت، كان هناك عليه الصلاة والسلام واستسقى دعا الله تعالى دعاء عام دون صلاة ولا خطبة. والوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا. لما قال المنافقون قال لو كان نبيا لاستسقى، يعني دعا الله أن يسقيكم كما استسقى موسى لقومه، قال فدعا الله تعالى فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا. هذا كان لما كان في بعض الغزوات. فهذه ستة أوجه أيها الإخوة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وفي كيفية استسقائه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما دعاء الاستصحاء، هذه فائدة أخرى، دعاء الاستصحاء، لو قيل لك ما هو دعاء الاستصحاء، شو عن الاستصحاء؟ اللهم أيوة كشف المطر، اللهم حوالينا ولا علينا، دعاء الاستصحاء، يعني إذا كثر المطر وخفنا الضرر ماذا نقول؟ اللهم حوالينا ولا علينا، أو حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام والضراب، الضراب التلال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني يا رب اسقي. هذا دعاء اسمه دعاء الاستصحاء. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.